نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. العزل هو أن يخرج الزوج ذكره من الفرج قبل أن ينزل. العزل أن يخرج الزوج ذكره من فرج زوجته قبل أن ينزل. والعزل اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه، فجمهور العلماء قالوا بأنه جائز، لكن يشترط إذن الزوجة إذا كانت حرة. إذا كانت الزوجة حرة فإنه يشترط إذنها، لأن العزل يمنعها من أمرين. الأمر الأول كمال الاستمتاع، الأمر الثاني الولد، فلا حق في الولد وحق في الاستمتاع. فيقولون يشترط إذن الزوجة إذا كانت حرة، وإن كانت أمة فيشترط إذن سيدها. أما إذا كانت ملك يمين فله أن يعزل وإن لم يستأذنها. فجمهور العلماء يقولون إذا كانت الزوجة حرة فيشترط إذنها لأمرين: أولا لأنه يمنعها كمال الاستمتاع، وثانيا لأنه يمنعها من الولد ولا حق فيهما. وإن كانت الزوجة أمة فلا بد من سيدها، لأن السيد له حق في الولد. وإن كانت ملك يمين فله أن يعزل وإن لم يكن هناك إذن. والرأي الثاني، رأي الشافعي رحمه الله تعالى، أن العزل جائز مطلقا وإن لم يكن هناك إذن. واستدل مثل هذه الحديث من حيث أبي سعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ وإنما ولم يقل لا يفعل، قال ولم يفعل. استفهام، هذا الاستفهام هذا بينه بعد ذلك في قوله: فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى قدر الولد فسواء عزلت ولم تعزل سيحصل الولد. هذا وجه الاستفهام. الاستفهام النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك، وإنما استفهم وبين وجه الاستفهام. وجه الاستفهام أنه إذا قدر الله عز وجل حصول الولد فإنه سيحصل حتى لو فعلت مثل هذا السبب، وهو العزل الذي يمنع من حصول الولد. وأيضا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة، نعم العزل وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرأي الثالث أن العزل محرم، وهذا ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وأدا، قال: ذلك الوأد الخفي، يعني ذلك الوأد الخفي. والوأد لا يجوز، الوأد لا يجوز. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إلى جمهور أهل العلم، وفرق بين الوأد المحرم والوأد الجائز، يعني فرق بين الوأد المحرم والوأد الجائز. فالوأد المحرم النطفة الآن استقرت في الرحم وأصبحت محترمة، أما هنا النطفة لم تستقر في الرحم. فالصواب في ذلك ما ذهب إلى جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن هذا العزل كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه جائز، لكن يشترط إذن المرأة إذا كانت حرة بما تقدم، وإن كانت أمة فإنه يشترط إذن سيدها، أما إن كانت ملك يمين إلى آخره فإن هذا جائز ولا بأس به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك أحدكم، في هنا اعتماد على السبب. يعني الأخذ بالأسباب هذا من التوكل وليس مناقضا للتوكل، لكن الذي يكون مذموما هو الاعتماد على السبب. فهو الإنسان يعتمد على السبب وينسى المسبب الذي هو الله عز وجل، ينسى المسبب الذي هو الله عز وجل، هذا نوع من الشرك. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون التفات القلوب إلى الأسباب شرك في التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، قال ولم يفعل ذلك أحدكم بما فيه من الاعتماد على السبب ونسيان المسبب. وقوله فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، يعني في هذا الإيمان بالقضاء والقدر، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حتى لو فعل الإنسان السبب، ما قضاه الله عز وجل وقدره في هذا الكون لا بد أن يقع. نعم. وفي هذا الحديث، في هذا الحديث استدل به بعض العلماء، القول بالعزل استدل به بعض العلماء على جواز الإجهاض، يعني إجهاض النطفة ما دامت في الأربعين، يعني إجهاض الحمل ما دام في الأربعين فإنه نطفة فيجوز أن تجهضه، كما أنك إذا عزلت تسقط هذه النطفة، فكذلك أيضا إذا حملت المرأة فلك أن تخرج هذه النطفة. هذا استدل به بعض العلماء كما يذهب إليه الحنابلة رحمه الله من جواز الإجهاض في مرحلة النطفة. والرأي الثاني ذهب إليه كثير من المحققين مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والإمام مالك والليث بن سعد وشيخ الإسلام تيمية بن القيم بن حزم والعز بن عبد السلام، هؤلاء يقولون يحرم الإجهاض حتى ولو كان في مرحلة النطفة. يعني رأي مالك الليث بن سعد بن حزم والعز بن عبد السلام وأيضا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بن القيم أن الإجهاض محرم حتى في مرحلة النطفة، لأن الله عز وجل قال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. الله عز وجل جعل هذه النطفة في مكان مكين، يعني حافظ لما يودع فيه، فكونك تعتدي على هذا المكان وتخرج هذه النطفة هذا مخالف لحكمة الله عز وجل، يعني مخالف لهذه الحكمة العظيمة الذي جعل هذه النطفة في مكان مكين حافظ لما يودع فيه. ولهذا تجد المرأة تتعرض ل السقوط وتعرض لكثير من الحوادث ونحو ذلك، والغالب أن هذه النطفة تبقى في مكانها ما تخرج، يعني لأنها في مكان مكين حافظ لما يودع فيه. وأيضا يعني إذا حصل التلقيح بين ماء الرجل وماء المرأة بدأ خلق الإنسان. ولهذا الأطباء الآن يقولون بأن أدق مراحل تكوين الجنين هو مرحلة النطفة. مرحلة النطفة هذا أدق مراحل تكوين الجنين، فيها يكتسب كل الصفات الخلقية والخلقية وسائر الموروثات، فأدق مرحلة الآن حصلت وهي مرحلة النطفة. وإذا كان كذلك يعني كيف أن الإنسان يتجرأ وهو قد بدأ تخليقه، وإن كان خلقا خفيا تجرى ويخرج هذه النطفة. فالصواب في هذه المسألة أن الاستدلال بمثل هذه الأحاديث حيث العزل أنه ليس دليلا على جواز الإجهاض، فرق فرق بين نطفة أصبحت الآن محترمة ومحفوظة في مكان مكين، وبين نطفة حتى الآن لم تتصف بهذه الصفة. فالعزل حتى الآن ما النطفة ما استقرت في الرحم، فرق بين نطفة استقرت ونطفة لم تستقر. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذا فيه دليل لما تقدم من مذهب الجمهور، وأن العزل جائز لقوله كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا دليل على أن العزل جائز، ولو كان العزل محرما كما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله لنهى عنه القرآن. وفي هذا دليل لمسألة أصولية، دليل لمسألة أصولية، والمسألة الأصولية وهي إقرار الله عز وجل في عهد النبوة. يعني إذا أقر الله عز وجل على فعل في عهد النبوة فذهب جمع من الأصوليين إلى أنه حجة، كون الله عز وجل لم ينكر هذا القول مع أنه سميع بصير سميع عليم، هذا يدل على أنه حجة. قال: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال: عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. يعني في هذا الحديث تحريم الانتساب إلى غير الأب، إذا كان الشخص يعلم أباه ثم بعد ذلك انتسب إلى غير أبيه فإن هذا كفر. والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فرقا بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وأن الكفر إذا حلي بالألف واللام فهو الكفر الأكبر المخرج من الملة، أما إذا لم يحل بالألف واللام فإنه كفر أصغر لا يخرج من الملة. فهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. فكون الإنسان ينتفي من نسبه المعروف وينتسب إلى غير أبيه ينتسب إلى غير أبيه سواء كان أباه القريب أو كان من أجداده لكي يخرج من قبيلته أو من الانتساب إلى أبيه، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز من كبائر الذنوب، لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب واختلاط المحارم وتقطيع الأرحام إلى آخره، فهو من كبائر الذنوب، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، من ادعى ما ليس له يعني ادعى ما ليس له من الحقوق والأعيان المالية، أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن هذا ليس منا. والأصل في المال المعصوم أنه يحرم على الشخص أن يدعيه بالدعاوى الباطلة والحجج الواهية، ولا يحل مال امرئ مسلم الا بقيمه نفس منه. فمن ادعى ما ليس منه سواء كان حقا ماليا او كانت عينا ماليه فنقول بان هذا محرم ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب. وقوله ليس منا ظاهر هذا الحديث انه يخرج من الاسلام، لكن الصواب ان قوله ليس منا يعني ليس منا في هذه الفعلة، يعني في هذه الفعلة هو ليس منا خارج منا، وإن كان منا في بقائه على الإسلام تمسكه بالإسلام لكنه في هذه الفعلة ليس منا. قال: وليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة. فالذين يأكلون أموال الناس بالدعاوى الباطنة والحجج الكاذبة إلى آخره هؤلاء موعدهم النار نسأل الله السلامة. ومن اقتطع مال امرئ مسلم ولو كان قضيبا من أراك لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. فهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، وأن الأصل في مال المسلم عموما المعصوم، الأصل في مال المعصوم سواء كان مسلما أو غير مسلم الأصل فيه الحرمة، وأنه لا يجوز الإنسان أن يأخذ مال الغير إلا بحقه. والشريعة جاءت بحفظ الضرورات خمس، ومنها حفظ المال، حفظ الدين والمال والعقل والعرض والنسب، ضرورات اتفقت عليها الشرائع، منها حفظ المال. قال ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني دعا رجل يعني ناداه بالكفر قال له يا كافر أو قال يا عدو الله، ومن ذلك أيضا لو قال له يا فاسق وليس كذلك إلا حار عليه رجع عليه. في هذا أنه يحرم أن تنادي أحدا أو أن تدعوه بالكفر سواء كان عن طريق المزاح أو كان عن طريق السب والتنقص ونحو ذلك، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. وقوله إلا حار عليه يعني رجع عليه، يعني إلا رجع عليه. وهذا من الحديث حيث الزجر والردع التي تبقى على ما هي عليه، يعني تبقى على ما هي عليه. وقال بعض العلماء دعا رجلا بالكفر يعني كفر النعمة، إلا حار عليه يعني يرجع عليه ما يتعلق بكفر النعمة. وقال بعض العلماء بأن هذا لمن استحل مثل هذا العمل أو نحو ذلك، لكن الصواب في ذلك أن يقال بأن هذا من أحاديث الردع والزجر التي تبقى على ما هي عليه دون تأويل، لأن هذا أبلغ في الرد والزجر. فنقول إلا حار عليه لا رجع عليه، هذا من باب الرد والزجر ولا يلزم بذلك أن يخرج من الإسلام. والله أعلم.